أنا أتوقع أن يرضخ نتنياهو حاليا هو يراهن على وصول ترامب دونالد ترامب إلى الرئاسة الأمريكية. لذلك هو يناور، وهو قال بصريح العبارة أنا مع ترامب. هو الآن يعمل ضمن الحملة الإعلامية أو الحملة الرئاسية لترامب وإزاحة حزب الديمقراطي عن الرئاسة الأمريكية، وهو أيضا بخلاف خاص شخصي ليس مع الإدارة الأمريكية إنما مع شخص بايدن وكمالا هاريس الحالية المرشح الحالية، هي أيضا تقول نحن ندعم وبكل قوتنا الكيان الصهيوني، إلا أنها طالبت من باب رفع العهد بإيقاف الحرب على الفلسطينيين، يعني إيقاف حرب الصهاينة في غزة. لذلك كل ما يدور الآن من حلقة سياسية في العالم نتنياهو هو لا يقرأ ولا يباهي بها، إن من باب رفع العتاب ليكون لهذا المجتمع الدولي أنا أعمل أيضا في السياسة وليس في المعارك.
أحسنت.
ونحن نشهد يعني حالة نفور في أوروبا ضد نتنياهو. هذا
شكرا.
دليل على أنه لا يأبه ولا يبالي بالآخرين.
نعم، شكرا جزيلا لك دكتور حسن إبراهيم الكاتب والمحلل السياسي. أحبتنا الكرام، بعد 10 أشهر من القتال في غزة، جيش الاحتلال لا يعرف سر شبكة الأنفاق للمقاومة التي لا تزال فاعلة، خلاصة أقر بها خبراء ومسؤولون أمنيون صهاينة. الزميل مصطفى بركة والتقرير التالي.
شبح الأنفاق في غزة يرعب القوات الصهيونية ويضرب تفوقها فوق الأرض. إن وجدها فإما فارغة أو منفصلة عن الشبكة الأساسية أو مفخخة تقتل جنوده. إنها أنفاق المقاومة في غزة الذي لا يزال سرها مبهم لكل الأجهزة الأمنية والعسكرية الإسرائيلية، أنفاق لا تزال تفعل فعلها في التخطيط والتصنيع والتنفيذ.
والمقاوم الفلسطيني الذي أعد هذه الأنفاق يعرف وعرف كيف يستخدمها بفعالية كبيرة، وهي تشكل عنصر ردع وعنصر رعب بالنسبة للجيش الإسرائيلي. يعني هناك أولا إعداد لهذه الأنفاق بشكل يعني معقد هندسيا ومعقد من حيث الأعماق والقدرة على اكتشافها، ومعقد من حيث يعني البناء الهندسي الذي ربما يعني استعان به المقاومون بكل خبرات العالم في هذا المجال.
10 أشهر مرت ولم تتأثر بنية الأنفاق للمقاومة، شفرة تشبه شبكة عنكبوتية تعمل فيها القسام وفصائل المقاومة لشن هجمات مفاجئة، وفقا لمسؤول أمني صهيوني مؤكدا أن تفكيكها يتطلب قتالا مستمرا على مدار سنوات، وأن الجيش الإسرائيلي لا يزال يجهل الكثير عنها.
فبالتالي نحن نتحدث عن توازن قوى، المقاوم تحت الأرض والجيش الإسرائيلي فوق الأرض، لذلك التوازن يتم من خلال قدرات المقاومين الفلسطينيين في التحكم بهذه البيئة. يعني حاولوا حاولوا تدمير الأنفاق، ولكن هذه جاءت لتحل محل الأنفاق.
أوري إيزاك يصف شبكة الأنفاق في غزة بالعنكبوتية التي إذا قطعت نفقاً منها فهناك أنفاق ثانوية، ولا يملك الجيش الإسرائيلي تصوراً كاملاً عنها، وليس لديه قبضة محكمة عليها. إنها سر من أسرار المقاومة التي تؤرق الكيان كله.
نعم، شكرا للزميل مصطفى بركة والزميل رأفت سعيد والتقرير التالي.
إلى مزيد من التدهور تنحدر الأوضاع في كيان الاحتلال جراء مكابرة القادة الصهاينة والوقوع في فخ الإخفاق الذي لم يعد أي مهرب منه، والتحذير من السيناريوهات الأسوأ على جبهة قطاع غزة والضفة الغربية إذا لم يتوقف فورا إطلاق النار.
يجب أن نفهم أن لدينا مشكلة وأن لدينا قدرة محدودة على تشخيص وتحديد العدو والتحذير المسبق من تحركاته وأيضا من اعتراض هجوماته في نقاط متنوعة. يجب أن نقول إنه يوجد هنا إخفاق غير مسبوق، ويجب أن يطرح هذا الأمر بجدية على طاولة النقاشات الداخلية المعمقة لتجنب السيناريوهات الأسوأ.
هكذا يجمع المحللون على ضرورة إنقاذ الوضع بأقل الخسائر الممكنة، لكن النقاش الآن يتركز على ما بعد الحرب، وتحديدا التفتيش عن الإجابة على السؤال الإشكالية الذي يؤرق الصهاينة حول وضع الحكم وشكل الإدارة في غزة مستقبلا.
إنها المرة الأولى التي تصدر فيها دولة عربية في هذه الحالة الإمارات المتحدة بيانا رسميا أكدت فيه استعدادها للمشاركة بوفد دولي مؤقت تتسلم إدارة غزة في اليوم التالي بعد انتهاء الحرب، ووضعوا شرطا لهذا وهو أن يكون هناك طلب كهذا مقدم من جانب السلطة الفلسطينية. لكن أي سلطة فلسطينية؟ هل يمكن الوثوق بهذه السلطة؟ ومصالح من ستحقق؟ سنكون أمام واقع معقد أكثر مما نتوقع.
دونالد ترامب رغم أنه مزاجي ومتقلب، لكن هذا الشخص لديه شيء مهم حول التصور المبدئي لما بعد انتهاء الحرب في غزة، وهو عرضه بصراحة مع رئيس الحكومة في زيارته الأخيرة إلى واشنطن، وهو يقول منذ 5 أشهر أنه الحرب في غزة بسرعة وادخلوا إلى اتفاقيات السلام. فالتصور الذي قدمه الأمريكيون جيد مبدئيا، لكن هذا لا يحقق كل الأهداف التي نريدها، لذلك لا يمكن المضي بها إلا بعد إجراء تعديلات جوهرية عليها، وهذه التعديلات لا يوجد إجماع حولها بعد.
إرباك وتخبط وضياع، ثلاثية تشتت إدارة كيان الاحتلال للمرحلة الراهنة وتقلقه من مستقبل غير واضح المعالم ومن إضاعة كل جهود الأشهر الماضية وفق تعبير الإعلام العبري.
في قطاع غزة يتواصل الإجرام الصهيوني لليوم 96 بعد 200، ومعه تزداد معاناة الغزيين على الكثير من الصعد. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميلة عفاف لوباني.
يقال إن أصعب الآلام حدة هي آلام المخاض والولادة، لكنها تذهب هباء منثورة حين تضع الأم حملها وتبصر عيناها وليدها. لكن في غزة يختلف الأمر، هناك الآلام لا حدود لها، ومعاناة ما بعد الولادة أقصى وأشد.
بعد الولادة هيك صار معانا مضاعفات، والحمد لله رغم أنه فيش أدوية، ورغم الشوب والجو والأمراض الأمراض المؤذية هذه في المدرسة لحتى الآن بتأثر علينا وعلى الأطفال.
لما ولدت فيش غذاء صحي، فيش خضروات، فيش أي إشي أني أقدر أعطي للطفل.
في غزة تقاتل الأمهات الحوامل والمرضعات بكل قواهن لتصنعن حياة لأطفالهن، بالرغم من المجاعة وانعدام الرعاية الصحية وعدم توفر الاحتياجات الأساسية.
هاي محمد مسالم غلبان.
هذه الأم والدة الشاب محمد بهار من ذوي الاحتياجات الخاصة الذي نهشت كلاب العدو جسده أمام ناظريها تصعب الحياة عليها، فمشهد فلذة كبدها القاسي جدا لا يغيب عن ذهنها.
وعرف انه متلازم الدم، وعرف انه توحد، وعرف انه بيعرفش يعمل اي حاجة الا بمساعدتي انا. بالرغم من هيك اخذوه ورموه في الغرفة وخلوه ينزف لحد ما مات.
كثيرة هي المعاناة في غزة، فالعدو المجرم الماضي ببطشه وغطرسته
يزيد من تلك المعاناة لليوم 95 بعد 200، فإلى جانب المجازر المرتكبة والجوع القاتل ونقص الإمدادات على الصعود كافة، تعمق موجة الحر القاسية أزمات الغزيين وتضاعف مصائبهم.
شوب مش طبيعي، ولا عندي هواي ولا عندي بطاريات، والله بنام على العتمة من المغرب أنا وولادي، بنام على العتمة.
خيام الإيواء هذه التي تفتقد إلى الحد الأدنى من مقومات العيش يقطنها نازحون هربوا من آلة القتل الصهيونية. وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأنروا أشارت في آخر بياناتها إلى أن 9 من 10 فلسطينيين نزحوا قصرا جراء العدوان، وباتت عائلات بأكملها تبحث عن مأوى لها في أي مكان. الأنروا أكدت أن لا مكان آمنا في غزة، ولم يعد لدى الناس مكان يذهبون إليه بعدما دمر جيش الكيان المجرم معظم الأبنية والبنى التحتية وقصف مدارس وخيام النازحين ووضع ما يزيد عن 80% من مناطق القطاع تحت أوامر الإخلاء.
نعم، شكرا للزميلة عفاف لوباني. في قطاع غزة أيضا رفض المسيحيون المشاركة في مشروع التهجير ودفعوا دماء وتضحيات لعرقلة المخطط الذي عمل عليه الاحتلال. الزميل رمزي دلول والصورة الصوتية التالية.
نحن هنا في كنيسة القديس ديرلاتين في البلدة القديمة بغزة. على مرمى حجر منا توغلت الدبابات الإسرائيلية وحاولت بالقصف والقتل والتجويع والحصار إخلاء المنطقة من سكانها، لكن الأهالي صمدوا هنا. وهذا جورج أنطون، حي الله.
أهلا يوسف.
لماذا لم ترحلوا؟ يجيبنا على سؤال لماذا لم ترحلوا
يوسف. لماذا لا يكون السؤال لماذا نرحل من الأساس؟ نحن مواطنين فلسطينيين نعيش في مدينة غزة، نحمل هذه الهوية الفلسطينية، وليس لنا مكان آخر في العالم نذهب إليه إلا بلدنا فلسطين، واللي هي غزة وقعة أساسية منها. أولا دفعنا دم، دفعنا خوف. إحنا قصفنا بالطائرات وقتل منا عدد كبير، قصفنا بالدبابات وبقنابل الدخان وبقنابل الفوسفور وبالقناصة، قتل منا عدد كبير وجرح منا عدد كبير، ولكن ما زلنا مصرين على البقاء رغم هذا الثمن، ثمن البقاء والصمود.
طبعا ربما يكونوا حاولوا ويحاول إقناعكم بأنكم أن هذه الحرب ليست حربكم، هذه المعركة ليست معركتكم. صار في محاولات زي هيك وإيش ردكم عليها؟
طبعا، وهذه المحاولات صارت لكل مواطن قطاع غزة، إنه هذه الحرب مش حربكم، هذه الحرب وإن كانت مش حربنا ولا هي حرب الإسرائيليين في أرضنا، اللي يجب أن ينتهي هو الاحتلال وليس وجودنا في أرضنا. يجب أن تنتهي هذه الحرب وليس أن ننزح خارج أرض غزة وتبقى محتلة. إحنا فعلنا كل شيء يمكن أن يتصوره إنسان لنحافظ على بقائنا في هذا المكان.
خابت ظنون العدو هنا أيضا، لم يكسروا في غزة هلالا ولا صليبا، صمد إخواننا هنا وكانوا متراسا في مشاريع التهجير.
نعم، شكرا للزميل رمزي دلول. وفي محاور الإسناد ملحق خاص حمل عنوان ملوك السماء، نشرت صحيفة الأخبار اللبنانية حول قصة القوى الجوية في المقاومة الإسلامية. التفاصيل مع رايا فرحات.
من طائرات شراعية إلى أسطول من المسيرات، قصة القوة الجوية في المقاومة الإسلامية رواها أحد قادتها وبالقدر المسموح به لجريدة الأخبار اللبنانية.
التجارب الأول كانت على الطيران الشراعي. قوتنا الجوية بوقتها كانت عبارة عن مجموعة استشهاديين هدفهم يطلعوا بطيارات شراعية ويعملوا إنزال بمواقع العدو. مع مرور الوقت تطور العلوم انتقلنا للشغل بعالم المسيرات، وفينا نقول انه الجهد النوعي بلش يتركز بعد التحرير سنة 2000. اولى الخطوات التنفيذية لهذا الشغل ترجمناها خلال حرب تموز 2006، وقتها بعتنا مسيرة باتجاه حيفا.
بعد عام 2006 بدأت مرحلة جديدة، خاضت القوة الجوية معركة تطور اغتال خلالها العدو قائدها الشهيد حسان اللقيس، لكن الحش حسان ترك خلفه من تابعوا العمل، وكانت الحرب السورية كنزا كبيرا على طريق اختبار قدرات العدو.
عمليا طلعنا إلى العلم، وهيدا أعطى العدو فرصة ليتعرف علينا ويراقب، بس اللي ما كان العدو بيعرفه أنه نحن نجحنا بتحويل هالتهديد لفرصة قيمة، لأنه خلينا الإسرائيلي يقرأ بس اللي بدنا إياه يشوفه. بكتير مرات كنا نتعمد نخلي المسيرات بمرمى العدو ليقدر يرميها أو يسيطر عليها، وهيدا اللي خلانا نعرف الكثير عن قوة الكشف وكيفية عمل منظومات الرادارات وحتى مدايات أسلحة الدفاع الجوي عنده. تجربة سوريا بالنسبة لنا كانت كنز كتير كبير، اللي تعلمناه هونيك بثمان سنين بيوازي خبرة 16 سنة.
الاختبار الجدي الأول كان فوق كريش، حينها حملت مسيرات المقاومة رسالة اقتدار إلى كيان الاحتلال.
خلال مفاوضات ترسيم البحر، يوم هدد حزب الله بضرب منصات العدو بالبحر، والقوة الجوية نفذت أول مهمة فوق حقل كريش، وصارت العملية بالوقت اللي كان العدو عامل ترتيبات كتير مهمة. ومع هيك أطلقنا ثلاث مسيرات، ورغم أنه شاف حاله العدو بإسقاط هالمسيرات، بس رسالتنا وصلت لأهل الاختصاص بالكيان بأنه عنا مسيرات قادرة تخترق رغم كل الإطباق يلي ممكن يفرضه.
ومع طوفان الأقصى تتالت رسائل القوة الجوية في المقاومة، ومعها إخفاقات العدو في السوفت كيل والهارد كيل.
الإسرائيلي كان مفكر أنه لا يقضي على مسيراتنا مش رح يعوز أكثر من السوفت كيل، هو أسلوب بيستند على قدرات بكلفة بسيطة، واشتغل على 7 طبقات من الحرب الإلكترونية، بداية تشويش على منظومات الملاحة العالمية وصولا إلى محاولة تضليل المسيرة. لما فش الأسلوب السوفت كيل انتقل العدو لأسلوب الهارد كيل، وهون صرنا عم نحكي عن منظومة متكاملة من سلاح الدفاع الجوي، فيها منظومات الحيتس، الباتريوت، إضافة إلى مقلاع داود، منظومة الثعاد الأمريكية، وصولا إلى منظومة القبة، قبل ما يضيف مؤخرا منظومة الفولكان. والعدو حاطت بوجنا كل تقله الاستخباري والدفاعي وأدوات الجمع، ومع كل هيدا مسيراتنا عم تقطع وتفوت وتكسدير وترجع.
فشل العدو في مواجهة المسيرات لم يضرب الردع فحسب، بل حول اقتصاد القوة إلى استراتيجية بيد المقاومة.
لازم يكون واضح لنا أنه الجيوش تشتغل باستراتيجية الاقتصاد بالقوة، يعني ما بتستخدم قوة كبيرة لمواجهة تهديد صغير. والعدو اللي اعتبر مسيراتنا تهديد بسيط كان دايما رافع هالشعار وبيحاول يقنع جيشه بهالشي، بس مع المقاومة بيّنت الفروقات الكبيرة بالأكلاف، يعني بالمحصلة بيكون أنفق ملايين الدولارات بمواجهة مسيرة قد لا تتجاوز كلفتها 3,000 دولار. وهون مش عم نبخس بمسيراتنا، بس الفارق عنا هو بطريقة استخدام التكنولوجيا. هون نحن اللي اشتغلنا على اقتصاد القوة.
ما كشفته المقاومة من مسيرات وقدرات هو الحد الأدنى، يؤكد القائد في القوة الجوية لجريدة الأخبار، بينما يحتفظ ملوك السماء بالكثير من المفاجآت.
سماحة الأمين العام قال من كريات شمونة إلى إيلات، نحن منقول تكرم عينه السيد وين ما بده موصل.
نعم، شكرا للزميلة رايا فرحات، وبهذا نصل معكم أحبتنا الكرام إلى ختام لقائنا هذا فلسطين اليوم، في أمان الله.
هذه فلسطين وميدان الفتان. Yeah.
فتح عيني على درب وضحى فوق ما ضحى برضيع العمر ست شهور للدين قدم كم نحر
هو الحسين والكفار
هالموقف من الله انشكر
هو الحسين والكفار
بطول الحكي والمختصر
هو الحسين
والكفار أيها
الناس
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
من سيرة الصالحين
أحبتي المستمعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نبدأ بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم الذي لا ينبغي أن نبدأ شيئا إلا باسمه تبارك وتعالى أما في حلقتنا لهذا اليوم فنحن سوف نتعرض لشهيدين آخرين من شهداء واقعة الطف الأليمة أجل تلك الواقعة المخلدة وهذان الشهيدان هما شهيدان لم يبلغا من العمر شيئا كثيرا أحدهما عبد الله ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب عليه السلام والمشهور عند أرباب العزاء بالطفل الرضيع والثاني هو عبد الله ابن الإمام الحسن المجتبى عليه السلام أجل عبد الله ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب عليه السلام أمه الرباب بنت امرئ القيس ابن عدي قال المسعودي والإصبهاني والطبري إن الحسين لما آيس من نفسه ذهب إلى فسطاطه فطلب طفلا له ليودعه فجاءته به أخته زينب فتناوله من يدها ووضعه في حجره فبينا هو ينظر إليه أتاه سهم فوقع في نحره فذبحه قالوا فأخذ دمه الحسين عليه السلام بكفه ورمى به إلى السماء وقال اللهم لا يكن أهون عليك من دم فصيل وفصيل هو فصيل ناقة صالح التي أخرجها لقوم ثمود فعقروها وعقروا فصيلا أيضا فغضب الله على قوم ثمود فدمدم عليهم ربهم بذنبهم ولا يخاف عقباها أجل واستمر الإمام بدعائه. قالوا: فروي عن الباقر عليه السلام أنه لم تقع من ذلك الدم قطرة إلى الأرض. وجاء في الاحتجاج أن الحسين عليه السلام حفر له عند الفسطاط حفيرة في جفن سيفه فدفنه فيها بدمائه ورجع إلى موقفه. أما السيد الطاووسي فروى أن الإمام الحسين عليه السلام أخذ الطفل من يدي أخته زينب فأومى إليه ليقبله، فأتته نشابة فذبحته فأعطاه إلى أخته وقال: خذيه إليك. ثم فعل ما فعل بدمائه وقال ما قاله بدعائه. أجل أحبتي المستمعين الكرام، وروي أيضا أن الإمام الحسين طلب لهذا الرضيع شيئا من الماء، إلا أن القوم أبوا عليه ذلك وقابلوه بما ذكر لكم. سلام الله على أبي عبد الله الحسين، والسلام على الطفل الرضيع.
صيح وين الطفل وين؟ شنه الجرال؟ ايش صار؟ جاوبني يا حسين. قال الهلت نشتين عبد الله وانا بجفوفي من ذبحه تنظر لعنا.
حنان الام صعب وصفه وهيم بسيرة وتحير، تغذي للطفل درها تشوف المور لجل يكبر، قلبها ويا وسط مهده تهز بيه وعليه تسهر. مثال من الربا بنشوف والحالة تنتصور، محتارة وين تروح عنها الطفل غار. ناشد أبوه تريد تسمع إلى جواب، قالها انفقدها اليوم لا تناطرينا.
بجفوفي من ذبحة تنظر لعنا. أم الرضيع تصيح وين الطفل وين؟ شنه الجرال؟ ايش صار؟ جاوبني يا حسين. قال الهلت نشتين عبد الله وانا بجفوفي من ذبحة تنظر لعنا.
تقلت املت يكبر وشاهد طول قدامي، كنت احسب لايامه نسيت احسب هالايامي، وذا وقت المشي بمرض وجودي يشافي آلامي. جنت أحلم أشوفك كبير لابني وكبرة أحلامي، لكن يا ابو السجاد ضاع الحلم ضاع، ولا شفت حين انصاب لا شفت بوداع. جاوبها قسم يكون متودعينا.
أيها الأكارم، الشهيد الآخر من شهداء كربلاء المقدسة في واقعة الطف هو عبد الله ابن الحسن بن علي بن أبي طالب عليهم السلام. أمه بنت الشليل ابن عبد الله البجلي. قال الشيخ المفيد: لما ضرب مالك بن النسر الكندي بسيفه الحسين عليه السلام على رأسه، ألقى الحسين قلنسوته ودعا بخرقة وقلنسوة، فشد رأسه بالخرقة ولبس القلنسوة واعتم عليها. رجع عنه شمر ومن معه إلى مواضعهم، فمكث هنيئة، ثم عاد وعادوا إليه وأحاطوا به. فخرج عبد الله ابن الحسن من عند النساء وهو غلام، فشد حتى وقف إلى جنب الحسين عليه السلام، فلحقته زينب لتحبسه فأبى. فقال لها الحسين: احبسيه يا أخي. فامتنع امتناعا شديدا وقال: والله لا أفارق عمي. وأهوى بحر بن كعب إلى الحسين بالسيف، فقال له الغلام: ويلك يا ابن الخبيثة، أتقتل عمي؟ فضربه بحر بالسيف، فاتقاه الغلام بيده، فأطنها إلى الجلد فإذا هي معلقة. فنادى الغلام: يا أماه! وكانت أمه تنظر إليه من الخيمة مدهوشة. فأخذه الحسين عليه السلام وضمه إليه وقال: يا ابن أخي، اصبر على ما نزل بك واحتسب في ذلك الخير، فإن الله يلحقك بآبائك الصالحين. أما أبو الفرج الإصفهاني فقد روى في مقاتل الطالبيين أن الذي قتل عبد الله بن الحسن هو حرملة بن كاهل الأسدي.
ها يمي ربتني ولهذا الموقف رادتني، بالمدمع نادتني وياك استشهد وصتني، حان الموعد خل استشهد.
ها يمي ربتني،
ها يمي ربتني ولهذا الموقف رادتني، بالمدمع نادتني وياك استشهد وصتني، حان الموعد خل استشهد، حان الموعد خل استشهد.
حارب يا عمي.
أجل أحبتي المستمعين الكرام، روي أن عبد الله بن الحسن كان آخر من استشهد من أهل بيت الإمام الحسين قبل أن يستشهد هو سلام الله عليه. فسلام على أبي عبد الله، وسلام على الأرواح التي حلت بفنائه، والمجد والخلود للحسين، والخزي والعار لمن ناوأ الحسين، واللعنة على العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. حتى الملتقى بكم أيها الأكارم، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إخوتنا المستمعين، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. نستمع وإياكم الآن إلى دعاء الصباح.
بسم الله الرحمن الرحيم.
اللهم يا من دلع لسان الصباح بنطق تبلجه وصرح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلجه وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه وشعشع ضياء الشمس بنور تأججه يا من دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته وجل عن ملائمة كيفياته يا من قرب من خطرات الظنون وبعد عن لحظات العيون وعلم بما كان قبل أن يكون يا من أرقدني في مهاد أمنه وأمانه وأيقظني إلى ما منحني به من مننه وإحسانه وكفأ كف السوء عني بيده وسلطانه صل اللهم على الدليل إليك في الليل الأليل والماسك من أسبابك بحبل الشرف الأطول والناصع الحسب في ذروة الكاهل الأعبل والثابت القدم على زحاليفها في الزمن الأول وعلى آله الأخيار المصطفين الأبرار وافتح اللهم لنا مصاريع الصباح بمفاتيح الرحمة والفلاح وألبسني اللهم من أفضل خلع الهداية والصلاح وأغرس اللهم بعظمتك في شرب جناني ينابيع الخشوع وأجر اللهم لهيبتك من آماقي زفرات الدموع وأدب اللهم نزق الخرق مني بأزمة القنوع إلهي إن لم تبتدئني الرحمة منك بحسن التوفيق فمن السالك بي إليك في واضح الطريق وإن أسلمتني أناتك لقائد الأمل والمنى فمن المقيل عثراتي منك بوات الهوى وإن خذلني نصرك عند محاربة النفس والشيطان فقد وكلني خذلانك إلى حيث النصب والحرمان إلهي أتراني ما أتيتك إلا من حيث الآمال أم علقت بأطراف حبالك إلا حين باعدتني ذنوبي عن دار الوصال فبئس المطية التي امتطت نفسي من هواها فواها لها لما سولت لها ظنونها ومناها وتبا لها لجرأتها على سيدها ومولاها إلهي قرعت باب رحمتك بيد رجائي وهربت إليك لاجئا من فرط أهوائي وعلقت بأطراف حبالك أنامل ولائي فاصفح اللهم عما كنت أجرمته من زللي وخطائي وأقلني من صرعة ردائي فإنك سيدي ومولاي ومعتمدي ورجائي وأنت غاية مطلوبي ومناي في منقلبي ومثواي. إلهي كيف تطرد مسكينا التجأ إليك من الذنوب هاربا، أم كيف تخيب مسترشدا قصد إلى جنابك ساعيا، أم كيف ترد ظمآن ورد إلى حياضك شاربا؟ كلا وحياضك مترعة في ضنك المحول، وبابك مفتوح للطلب والوغول، وأنت غاية المسؤول ونهاية المأمول. إلهي هذه أزمة نفسي عقلتها بعقال مشيتك، وهذه أعباء ذنوبي درأتها بعفوك ورحمتك، وهذه أهوائي المضلة وكلتها إلى جناب لطفك ورأفتك. فاجعل اللهم صباحي هذا نازلا علي بضياء الهدى وبالسلامة في الدين والدنيا، ومسائي جنة من كيد العداء ووقاية من مرديات الهوى. إنك قادر على ما تشاء، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. لا إله إلا أنت، سبحانك اللهم وبحمدك، من ذا يعرف قدرك فلا يخافك، ومن ذا يعلم ما أنت فلا يهابك. ألفت بقدرتك الفرق، وفلقت بلطفك الفلق، وأنرت بكرمك دياجي الغسق، وأنهرت المياه من الصم الصياخيد عذبا وأجاجا، وأنزلت من المعصرات ماء ثجاجا، وجعلت الشمس والقمر للبرية سراجا وهاجا، من غير أن تمارس فيما ابتدأت به لهوبا ولا علاجا. فيا من توحد بالعز والبقاء وقهر عباده بالموت والفناء، صل على محمد وآله الأتقياء واسمع ندائي واستجب دعائي، وحقق بفضلك أملي ورجائي، يا خير من دعي لكشف الضر والمأمول لكل عسر ويسر. بك أنزلت حاجتي فلا تردني من سني مواهبك خائبا، يا كريم يا كريم يا كريم، برحمتك يا أرحم الراحمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين.
صلي يا ربي على محمد وعلى آل بيت محمد. صلي يا ربي على محمد وعلى آل بيت محمد.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية.
لم أكن أخاف شيئا. مذكرات القائد الشهيد الحاج قاسم سليماني.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب لم أكن أخاف شيئا، وهي مذكرات سيدي شهداء محور المقاومة الفريق الشهيد الحاج قاسم سليماني رحمة الله تعالى عليه، التي كتبها بيده وبقيت غير مكتملة. هذه المذكرات القصيرة تلقي الضوء على جوانب غير معروفة من أسطورة علو الهمة والكوكب المحبوب في عصرنا الراهن قاسم سليماني، لنتعرف كيف تبلورت شخصيته منذ الطفولة حتى 22 من عمره.
كان هناك إلى جوارنا بيت يعيش أهله في فقر مدقع. كانت أمي تطبخ الخبز وأطفال الجار يقفون متفرجين. لا يزال وقوف تلك البنتين مجسما في ذهني. كانت أمي تعطيهما عدة ربطات من الخبز، وهذا العمل يتكرر يوميا. في بعض الأوقات أخي حسين ينزعج وينهرهما، لكن الجوع يجعلهما ثابتتين حتى تحصل على ربطات الخبز. عطلة المدرسة وأخذ شهادة القبول بمعدل 13 من 20 لم يكن له أهمية لي. ما كان مهما هو حزمة العصي الموضوعة في الساقية. كل صباح حين كانت أعيننا تقع على حزمة العصي المبيتة في الماء تسري الرعدة في أجسادنا. في صباح أحد الأيام أخرجني المدير من اصطفاف التلاميذ، طلب مني أن أريه خلف كف يدي. فعلت. بدأ يضربني بالعصي المبللة بماء الساقية. والدي الذي كان جالسا في الشمس سمع صوت بكائي. كانت المسافة بين المدرسة والبيت 40 خطوة. صاح قائلا: أيها السيد المدير، هذا بشرته سمراء، لماذا تضربه؟ مهما ضربته فلا يبيض. كانت المدرسة يوم ذاك مشتركة بين البنين والبنات. أختي آذر وأخي حسين كانا مع بعضهما. حين كان المعلم يضربني، أختي التي كانت تتحلى بشجاعة فائقة تحمل على المعلم بعصا صغيرة وتسبه وهي باكية وتقول: لماذا تضرب أخي؟ كانت الحياة صعبة تلك السنين، كان شتاؤها باردا وكثير الثلوج. والدي كان قد اشترى لنا جزمة لاستيكية خاصة بالشتاء، لكن الثلج كان أعلى حتى من ظهرنا، ولم تكن الجزمة تجدي نفعا. ثم إنها لما كانت من اللاستيك فإنها تزيد من شدة البرودة. في يوم كان بهرام فرجي قادما من كنجون، وهي قرية على بعد 9 كيلومترات من مدينة رابور بكرمان، فأصيب بالانجماد وأغمي عليه، وجاءوا به محمولا إلى المدرسة. مدفأة المدرسة مثل موقد الوالدة كانت تجمعنا حولها، كأننا نريد أن نحتضن هذه النار الملتهبة. البرد وقسوة المدير في ضرب العصا والجوع كلها تضافرت علينا. المعلم كان يدير كل الأعمال، كان آنئذ يوجد فيلق العلم. فيلق العلم هذا هو عبارة عن خريجي الثانويات بعد دورة تعليمية عسكرية، كانوا يعملون بدل الخدمة العسكرية لمدة 2 في مكافحة الأمية للقرى النائية، ثم يصبحون معلمين في المدارس وينتظمون عسكريا تحت عنوان فيلق العلم. أفراد فيلق العلم كانت لديهم قدرة كبيرة، أحيانا كانوا يقومون بمهمة مركز الشرطة. يأتينا كل عام معلم جديد، أفضلهم كان السيد تشكري. السيد تشكري هو أول معلم في سنة الأولى الابتدائية، وكان حنونا جدا. كان توزيع البسكويت بين التلاميذ قد بدأ، وحين يفرغون علبة البسكويت ننشرح من رائحته التي كانت أحلى من لبن الأم. وعندما يدق جرس الفرصة بين الدروس كان المدير يوزع البسكويت. أي صفاء كنا نشعره، لأول مرة آكل البسكويت، لا تزال حلاوة طعمه باقية في فمي. المدير بصورة عامة كان ضيفا عند أحد الأهالي، والتلاميذ كانوا مكلفين بتنظيف وكنس غرفته. على أي حال كان للمدير عظمته.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتابي لم أكن أخاف شيئا، وهي ترجمة ذاتية كتبها الشهيد الفريق الحاج قاسم سليماني رحمة الله تعالى عليه عن حياته حتى 22 من عمره. ترجمها إلى العربية الدكتور محمد علي آذرشاب. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري. المنتج المنفذ حوراء بلال.
الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله، يا سألتك أن تكون خواتمي، أعمال خير في رضاك إلهي. ربي رجوتك لا تؤاخذ زلتي، فأنا ظلوم وأنت ترحم حاليا. ربي سألتك أن تكون خواتمي، أعمال خير في رضاك إلهي. ربي رجوتك لا تؤاخذ زلتي، فأنا الظلوم، فأنا الظلوم وأنت ترحم حاليا. ربي سألتك جنة عرض الفضاء، وبطول جودك يا مليك مناليا، ويكون قصر الخير ملكي يوم أن تبيض أعمال فأخلد عاليا. ربي سألتك جنة عرض الفضاء، وبطول جودك يا مليك مناليا، ويكون قصر الخير ملكي يوم أن تبيض أعمال فأخلد عاليا. في جنة الفردوس ربي مسكني، ولوالدي بجنة متعاليا، أفديهما بقراب أرض طهارتي.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا من دلع لسان الصباح بنطق تبلجه، وسرح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلجه، باسمك يا من غرست مفردات الحمد في ثنايا القلوب. أحبتي، ها هو ذا يوم الاثنين، وهو يوم جديد أطل علينا ووهبنا نعمة الوقت لكي نقدم ما لدينا في إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، من برامج تتعدد محاورها إلى أكثر من بعد: القرآن، المعارف الإسلامية، السياسة، أهم الأخبار، الأدب والثقافة، الدعاء والأنشودة الملتزمة، التربية والاجتماع.
تواصلوا معنا عبر الأرقام التالية: مفتاح